كتاب الحراب والدرك يوم العيد. حدثنا أحمد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن محمد بن عبد الرحمن الأسدي حدثه عن عروة عن عائشة أنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر فانتهرني وقال مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأقبل عليه رسول الله عليه السلام فقال دعهما، فلما غفل غمزتهما فخرجتا. وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب، فإما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وإما قال فاشتهين فانظرين، فقلت نعم، فأقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، حتى إذا مللت قال حسبك، قلت نعم، قال فاذهبي.
هذه المعاملة الحسنة للأهل. ففي هذا الحديث دليل على جواز الغناء، غناء النساء في أيام العيد، والظاهر أنه كذلك بالنسبة للرجال، لأنه إذا كان قد اعتيد في ذلك الوقت أن لا يغني إلا النساء، فإذا اعتيد في وقت آخر أن يغني الرجال فلا مانع، لأن العلة واحدة، بل إن العلة في غناء النساء أشد، لأن الفتنة بهن أشد. فإذا أبيح لهن في الأعياد من هذا النوع من التبسط فليكن مثل ذلك للرجال. كذلك الدرق، لو خالد بينا ما هي الدرق؟
الدرق جمع درقة وهي الترس.
والحراب؟
الحراب بكث المهملة جمع حربة.
طيب، إذن كأنها مثل ما نسميها نحن مناورة، هذا معه حربة وهذا معه ترس يتقي الحرب. فكانوا يلعبون، وأين يلعبون؟ في الروايات الأخرى أنهم في المسجد يلعبون، لأنها أيام عيد. ومن هنا أخذ بعض الناس أنه لا بأس بما يسمونه العرضة في أيام العيد، لأنهم يلعبون بالسيوف وبالبنادق، نعم، من أجل الترويح عن النفس. وفي هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه قال لها أتشتهين أن تنظري، لأن هذا مشهد يحب الإنسان أن يطلع عليه، لا سيما مثل عائشة رضي الله عنها لأنها صغيرة في السن، فإن رسول صلى الله عليه وسلم حين توفي كان لها 18 سنة صغيرة. سألها أتشتهين أن تنظري؟ قالت نعم. فأقامني وراءه لئلا ينظروا إليها، فهي تنظر إليهم لكن هم لا ينظروا إليها، وتقول خدي على خدي وهو يقول دونكم يا بني أرفدة، إلى أن ملت فقال لها حسبك، فقلت نعم، قال فاذهبي. هذا صلح. يؤخذ من هذا الحديث أنه لا بأس أن يخرج الإنسان بأهله ليتفرج على ما يحسن التفرج عليه، مثل لو مشى الوادي وخرجت النساء تنظر إليه، أو غير ذلك من الأسباب التي ترى أن أهلك يحبون الاطلاع عليه، لكن بشرط أن لا يكون في هذا فتنة. فلو كان في هذا فتنة كما يوجد في بعض الألعاب، أو على الأصح الملاعب التي توجد في بعض المدن، يأتي يأوي إليها من السفهاء من يأوي، وتبقى النساء بين هؤلاء السفهاء، فهذه تمنع، لا لأن المشاهدة حرام، ولكن لما يخشى من إيش؟ من الفتنة. شو معنى دونكم يا بني أرفدة؟ سعد موجود
قوله يا بني أرفدة بفتح الهمزة وسكون الراء وكسر الفاء وقد تفتح. قيل هو لقب للحبشة، وقيل هو اسم جنس لهم، وقيل اسم جدهم الأكبر، وقيل المعنى يا بني الإماء. زاد في رواية الزهري عن عروة فزجرهم عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمنا بني أرفدة.
أمنا الله أمنا عندك مشكولة؟
مين مشكولة؟
أمنا هنا
أمنا بني أرفدة. وبين الزهري أيضا عن سعيد عن أبي هريرة وجه الزجر حيث قال فأهوى إلى الحصباء فحصبهم بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر وسيأتي في الجهاد. وزاد أبو عوانة في صحيحه فإنهم بنو أرفدة كأنه يعني أن هذا شأنهم وطريقتهم وهو من الأمور المباحة فلا إنكار عليهم. قال المحب الطبري فيه تنبيه على أنه يغتفر لهم ما لا يغتفر لغيرهم لأن الأصل في المساجد تنزيهها عن اللعب فيغتفر على ما ورد فيه النص انتهى. وروى السراج من طريق أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال يومئذ لتعلم يهود أن في ديننا فسحة إني بعثت بحنيفية سمحة. وهذا يشعر بعدم التخصيص وكأن عمر بنى على الأصل في تنزيه المساجد فبين له النبي صلى الله عليه وسلم وجه الجواز فيما كان هذا سبيله كما سيأتي تقريره أو لعله لم يكن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراهم.
نعم، أو لعله ظن أن الرسول عليه الصلاة والسلام استحيا منهم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام موصوف بالحياء وعمر رضي الله عنه موصوف بالصراحة وعدم المبالاة. فعرف الحال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعوا وتركوا وقال إنها أيام عيد وقال إن لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة. نعم،
في كلام الشيخ.
نعم،
في رواية النسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما شبعت قالت فجعلت أقول لا لأنظر منزلتي عندك. وله من رواية أبي سلمة عنها قلت يا رسول الله لا تعجل فقام لي ثم قال حسبك. قلت لا تعجل. قالت وما بي حب النظر إليهم ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه.
رضي الله عنه. في هذا إطلاق كلمة شبعتي على غير الطعام، وهذا موجود حتى في عرفنا الآن. لان ما يشبع من المجادلة، لان ما يشبع من كذا. نعم، موجود هذا. نعم، ارفع صوتك. نعم. هذا عند الغضب والمغاضبة. لا لا ما في شيء، حتى المسح أيضا ما يجوز، لكن هذا كما قلنا لكم الأول هذا يشبه المناظرة. لكنها لم تشكل على عمر ولا على غيره، يعني تبيعها على من لا تحكم عليه. نعم، نظر النساء للرجال جائز ولا إشكال فيه، بشرط ألا تتلذذ بالنظر أو تتمتع به، ولا فهو جائز لا إشكال فيه. الرسول قال لفاطمة بنت قيس: اعتدي في بيت ابن مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده. وقال في الأول: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي. فالمرأة لا بأس أن تنظر إلى الرجل. ثم لو قلنا بأن المرأة تنظر للرجل لزمنا نحن الرجال أن نتغطى حتى لا تنظر إلى النساء، كما يلزمهنهم أن يحتجبن حتى لا نراهن، وهذا أمر لا إشكال فيه. وأما حديث أفعم ياواني أنتما فإنه كما قال نعم لا 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 يصح، رفعه خطأ. نعم.
باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال سمعت الشعبي عن البراء أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا.
هذا يوم الأضحى، وفيه دليل على أنه لا يصح ذبح الأضحية قبل الصلاة لقول أن نصلي ثم نرجع.
حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت وليستا بمغنيتين، فقال أبو بكر أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في يوم عيد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا.
قولها وليستا بمغنيتين يعني ليست تحترفان الغناء، وهو إشارة إلى أنه لا بأس بالغناء أحيانا لمن لا يحترف، أما من يحترف ويجعله مهنة دائما دائما فهذا ليس بمحمود. وهذا يعني يدلنا على قاعدة مفيدة حتى في العبادات، أن بعض العبادات إذا فعلت أحيانا لم تكن مذمومة، وإذا صارت راتبة صارت مذمومة. فمثلا صلاة جماعة نافلة في النافلة أحيانا لا بأس بها، لكن لو اتخذ الناس عادة بمعنى أنه كلما نعم بمعنى أنه كلما قاموا يتهجدون بالليل صلوا جماعة قلنا هذا بدعة، فيفرق بين الشيء الراتب والشيء العارض. نعم.
باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات. وقال مرجأ بن رجاء حدثني عبيد الله قال حدثني أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا.
نعم. هذا يوم الفطر الأفضل أن الإنسان يأكل قبل أن يخرج، وأن يأكل تمرات، وأن تكون وترا. والحديث واضح في هذا، والحكمة من ذلك أن يخرج إلى الصلاة وهو نشيط قوي، وأما في الأضحى فلا يأكل حتى يرجع لقول الله تعالى فصل لربك وانحر، فجعل النحر بعد الصلاة، وأمر بالأكل من الأضحية فقال كلوا منها. ولهذا قال الفقهاء ينبغي أن لا أكل شيئا في عيد الأضحى حتى يرجع ويذبح أضحيته ويأكل منها. وفي قوله ويأكلون وترا دليل على أن ما يفعله بعض الناس الآن من تقصد الوتر فيما لم يرد فيه خطأ. يعني بعض الناس الآن يقول لك مثلا إذا سقاك مرتين والثالث يقول أوتر، هذا لا أصل له. كذلك مثلا إذا ياكل يقول ثلاثة لقم قال أوتر، هذا ليس له أصل. الأصل أننا لا نوتر بشيء إلا ما جاء في السنة، وأما الباقي نأكله هكذا، إن صادف الوتر فهو وتر وإن صادف الشفع فهو شفع. ودليله قال يأكلهن وترا. طيب كم من وتر؟
الأكوان
لا بد ثلاث، لأنه قد تمرات وأقل الجمع ثلاثة. وإلا من المعلوم أن الوتر أقل ركعة وأقل واحد، لكن في هذا أقل ثلاث يعني جمع، قال تمرات ويأكلهن وترا. نعم هنا إيه هذا غلط، هذا ما صلى أو ترى ياه القرآن المراد صلاة الوتر في الليل. وإن الله وتر يحب الوتر حتى يتبين أن ما شرعه الله أوتار. الغالب في الأمور الكونية والشرعية أنها مقطوعة على وتر، السماوات سبع والأرضين سبع، ليلة القدر 29 في الغالب، وهذا المجال. كذلك في الإيثار في المشروعات كثير، الثلاث كثير والسبع كثير والخمس كثير. نعم إن كان الرسول علّه قال إنها أيام عيد، وعائشة نفت قال ليست المغنيتين، يعني هذا غنى طارئ لمناسبة حدثت. ها؟ لو كان إيش؟ إيه الدف، لو كان بالدف، يعني ما يجوز من آلاف العصر إلا الدف. نعم كيف؟ حيوان شكل إنسان؟ حيوان شكل إنسان؟ يشبه إنسان؟ القرد لا يشبه الإنسان إلا كان تختلف القرود، ما ندري، إنما قرود الطائف وما حوله مختلف عن الإنسان. كيف؟ ما فهمت كلامك؟ أي نعم، حيوان يفعل به، يفعل بأنثى، يفعل بأنثى. هل تقول بارك الله لكم وعليكم؟ لا فيها شيء هذا. اي يعني ويخشى ان تثور شهوتهن. اي صحيح، هذه نعم ما فيها شك ان اذا رات هذا يفعل بانثى، حتى يمكن بعض الرجال، كبعض الرجال، فمثل هذا يتجنب. أي لا تختلف أفرادا، يعني واحدة فواحدة، لأنه من الممكن يأخذ ثلاث جميع ويأكل جميع. ما في طيب ما عندك مسألة كلام إن كان طويل عبده الأخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرح صحيح البخاري: باب من جعل عتق الأمة صداقها. كذا أورده غير جازم بالحكم، وقد أخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وإبراهيم وطاووس والزهري، ومن فقهاء الأمصار الثوري وأبو يوسف وأحمد وإسحاق، قالوا إذا أعتق أمته على أن يجعل عتقها صداقها صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث. وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها، فوجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها. ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب: سمعت أنسا قال: سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأعتقها وتزوجها، فقال ثابت لأنس: ما أصدقها؟ قال: نفسها فأعتقها. هكذا أخرجه المصنف في المغازي. وفي رواية حماد عن ثابت وعبد العزيز عن أنس في حديث قال: وصارت صفية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تزوجها وجعل عتقها صداقها. فقال عبد العزيز لثابت: يا أبا محمد، أنت سألت أنسا ما أمهرها؟ قال: أمهرها نفسها. فتبسم. فهو ظاهر جدا في أن المجعول مهرا هو نفس العتق. فالتأويل الأول لا بأس به، فإنه لا منافاة بينه وبين القواعد، حتى لو كانت القيمة مجهولة، فإن في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية. وقال آخرون: بل جعل نفس العتق المهر، ولكنه من خصائصه، وممن جزم بذلك الماوردي. وقال آخرون: قوله أعتقها وتزوجها معناه أعتقها ثم تزوجها، فلما لم يعلم أنه ساق لها صداقا قال: أصدقها نفسها، أي لم يصدقها شيئا فيما أعلم، ولم ينفي أصل الصداق. ومن ثم قال أبو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما: إنه قول أنس قاله ظنا من قبل نفسه ولم يرفعه. وربما تأيد ذلك عندهم بما أخرجه البيهقي من حديث أميمة ويقال أمة الله بنت رزينة عن أمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة، وكان أتى بها مسبية من قريظة والنضير، وهذا لا يقوم به حجة لضعف إسناده. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. ويعارضه ما أخرجه الطبراني وأبو الشيخ من حديث صفية نفسها قالت: أعتقني النبي صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي، وهذا موافق لحديث أنس. وفيه رد على من قال إن أنسا قال ذلك بناء على ما ظنه، وقد خالف هذا الحديث أيضا ما عليه كافة أهل السير أن صفية من سبي خيبر، ويحتمل أن يكون اعتقها بشرط أن ينكحها بغير مهر فلزمها الوفاء بذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. وقيل يحتمل أنه اعتقها بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل. قال ابن الصلاح: معناه أن العتق يحل محل الصداق وإن لم يكن صداقا. قال: وهذا كقولهم: الجوع زاد من لا زاد له. قال: وهذا الوجه أصح الأوجه وأقربها إلى لفظ الحديث. وتبعه النووي في الروضة. ومن المستغربات قول الترمذي بعد أن أخرج الحديث، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق،
قال: وكره بعض أهل العلم أن يجعل عفقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العفق، والقول الأول أصح. وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي، والمعروف عند الشافعية أن ذلك لا يصح، لكن لعل مراد من نقله عنه صورة الاحتمال الأول، ولا سيما نص الشافعي على أن من أعتق أمته على أن يتزوجها فقبلت عتقت ولم يلزمها أن تتزوج به، لكن يلزمها له قيمتها لأنه لم يرض بعفقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة. فإن رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها له قيمتها، فإن اتحدا تقاصا. وممن قال بقول أحمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه، قال ابن دقيق: العيد الظاهر مع أحمد ومن وافقه، والقياس مع الآخرين، فيتردد الحال بين ظن نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمله الواقعة من الخصوصية، وهي وإن كانت على خلاف الأصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم في النكاح، وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي الآية. وممن جزم بأن ذلك كان من الخصائص يحيى بن أكثم فيما أخرجه البيهقي قال: وكذا نقله المزني عن الشافعي، قال: وموضع الخصوصية أنه أعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود، وهذا بخلاف غيره. وقد أخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة.
كل هذه آراء في الحقيقة متضاربة ولا داعي لها، والصواب ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من أنه يجوز أن يعتق أمته ويجعل عتقها صداقة، لأن عتقها معناه التحرر، والتحرر كأنها اشترت نفسها، كأنها اشترت نفسها بعوض وهو الصداق. فالصواب الذي لا شك فيه أن هذا ليس من خصوصيات الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه موافق للقياس تماما، لأن نفسها لها قيمة، فإذا عتقت تحرك، فالصواب جواز ذلك ولا حاجة إلى هذا. وقول ابن دقيق رحمه الله جيد يعني، لكننا لا نوافقه على أنه مخالف للقياس، صواب أنه موافق للقياس كما أنه موافق لظاهر الخبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب سنة العيدين لأهل الإسلام. حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال: إن أول ما نبدأ من يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل فقد أصاب سنتنا. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، قالت: وليستا بمغنيتين.
واللي بعدها وأيضا حتى بابرة النحر أخذ من الحديث، ولهذا ندور شديقة هذا
حط علامة على كتاب بالمرسلة فصليت يمحى.
باب الأكل يوم النحر. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أنس أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة فليعد. فقام رجل فقال هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر من جيرانه فكأن النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. قال وعندي جذعة أحب إلي من شاتي لحم. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم. فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا.
في هذا الحديث من الفوائد أن من قدم شيئا على زمنه فإنه لا يصح منه سواء كان عالما أو جاهلا. فلو صلى الصلاة قبل الوقت ظنا منه أن الوقت قد دخل ثم تبين أنه لم يدخل فإنه لا تصح صلاته، تكون الأولى نفلا لأن الأولى نوى الصلاة مقيدة بكونها الظهر مثلا فلغى تقييد كونها الظهر وبقي نية الأصل أنها صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله ينقلب نفلا ما بان عدمه ضابط، ينقلب الفرض نفلا ما بان عدمه. وذكر من ذلك إذا صلى قبل وقت قوله فلا أدري أبلغ الرخصة من الذي قاله أنس ولا غيره. مثل هذا
الفتح الأول
أيه.
شوف الفتح الثاني
ناقشي. قوله فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا، ظاهر كلام العين أنه من قول أنس رضي الله عنه، ولعله لم يبلغ حديث البراء الآتي أن الرسول قال لن تجزى عن أحد بعدك. لكن قد يقال أنه لا يلزم من هذا أن الحديث لم يبلغ، لأن أنس رضي الله عنه قد يفهم من قوله لن تجزى عن أحد بعدك أي لن تجزى عن أحد ليست حاله كحالك، فكل معنى بعدك يعني بعدك في الوصف لا في الزمن كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم.
حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن الشعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له. فقال أبو بردة بن نيار قال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة. قال شاتك شات لحم. قال يا رسول الله فإن عندنا عناقا لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزئ عني؟ قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك.
هذا كما أستثنى قريبا يدل على أن من فعل عبادة قبل وقتها فإنها لا تجزئ، لكن هل يثاب عليها ثواب عبادة أو لا؟ نقول إن كان جنسها مشروعا أجزأت عن عبادة لكن تكون نفلا كالصلاة لو صلى الفجر قبل دخول الوقت ثم تبين له ذلك قلنا الصلاة التي صليتها إيش نافلة، وعليك أن تعيد الصلاة بعد دخول الوقت حتى وإن كنت جاهلا. لكن من ذبح قبل الصلاة جاهلا كما فعل أبو بردة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاة فشاة لحم، وذلك لأن الأضحية فرضها ونفلها لا يصح إلا بعد الصلاة، ولهذا قال الرسول شاتك شات لحم، لكن في الصلاة النافلة تصح قبل دخول وقت الفريضة، فلهذا قلنا أنها تكون نافلة. فيجب أن نعرف الفرق. إذا قال قائل لماذا قلتم إن الرجل إذا صلى قبل دخول الوقت وتبين أنه صلى قبل الوقت قلتم الصلاة التي صلاها قبل الوقت تكون نافلة؟ والحديث في من ذبح قبل الصلاة قال إن شاته شاته لحم. قلنا الفرق هو أن الأضحية لا تصح إلا إيش بعد الصلاة، أما النافلة فتصح قبل دخول الوقت، فلذلك قلنا في من صلى قبل الوقت تكون صلاته نافلة. وفي قوله شاتك شات لحم دليل على الفرق بين التعبد لله تعالى بالذبح وبين التعبد لله تعالى بمجرد اللحم، لأن هذا الرجل يقول إنه أحب أن يأكله، أن يكون أول من يأكل هو ومن حوله، وهذه صدقة لا شك، لكنها ليست كصدقة الأضحية، لأن المراد بالأضحية هو نحرها لله عز وجل، فصلي لربك وانحر. وبه نعرف خطأ من كان يدعون الناس إلى أن يعطوهم الدراهم ليضحوا لهم في بلاد أخرى، فإن هذا خطأ عظيم. ولذلك الحمد لله صدر من هيئة كبار العلماء منع هذا بالنسبة للأضحية، لأن أهم شيء في الأضحية مو الأكل، أهم شيء هو التعبد لله تعالى بالذبح، كما قال تعالى لينا لله لحومها ولا دماؤها ولكن هل هو التقى منكم. والإنسان إذا سلم دراهم يضحى في بلاد أخرى فاتت المصالح العظيمة التي من أجلها شرعت الأضحية، فيفوت أنه لا يباشر ذبحها. والمشروع أن يباشر ذبحها إذا كان يحسن، يفوت ذكر اسم الله عليها، يعني إذا ذبح وذكر اسم الله فهذه طاعة عبادة. يفوت أيضا أن الأكل منها، وقد أمر الله بالأكل منها، بل قدمه على الصدقة، قال كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وهذا يفوت أيضا إظهار الشعيرة في البلد، إظهار الشعيرة في البلد، لأنه سيفوت من إظهار الشعيرة بقدر ما نقل من الأضاحي إلى مكان أخرى فيفوت. هذا بقطع النظر عن كونها هناك لا يعلم من يدفعها، ولا يعلم من يسمي عليها أو لا، ولا يعلم هل يعين أو لا، يعين صاحبها أو لا، ولا يعلم هل يمكن أن تذبح في وقت الدفع أو لا، لأن إذا كثرت عندهم الأضاحي وصارت آلافا قد لا يكون عندهم استعداد لأن يذبحوا كل هذه الضحايا في وقتها. ثم على من توزع؟ على المستحقين أن يستبد بها من يتولى هذا الأمر؟ ما ندري، كل هذا ممكن. لذلك من الخطأ أن الإنسان تأخذه العاطفة حتى يتصرف تصرفا لا يطابق الشريعة، أو على الأقل لا يطابق الأفضل من الشريعة، وهذا يوجد في كثير من الأشياء. أيضا صدقة الفطر، صدقة رمضان، بعض الناس يقول الله أعطونا 10 فضيلات ونضمن لكم من نوزعها في مكان آخر، سبحان الله، هذا يؤدي إلى أن تنمحي هذه الشعيرة يصير كل إنسان مثل عنده 10 فطر يذهب إلى هؤلاء القوم، نعم يقول هذا منك اليوم. هل يكون في نفسه أنه قضى الله بإطعام الطعام وقت العيد وأولاده يشاهدونه يكيل ويوزع وتبهر هذه الشعيرة في قلوب النشأ؟ لا أبدا، هذه خفية. ثم التقدير قد يزيد وقد ينقص. لذلك هذه الأمور ينبغي لكم أيها الطلبة أن تحذروا الناس منها، وأن تقولوا من أراد أن يدفع إخوانه في البلاد الأخرى فليرسل دراهم، أطعمة، ألبسة. أما الشعائر الدينية تبقى بمكانها لا تزال. نعم. ثم هذا بالحقيقة في مضرة أخرى، يتعود الناس أنهم لا يرسلون لإخوانهم هناك إلا بالشيء الواجب، فينقطع التطور. وربما يأتي الزمن الذي يقول ما دام أنه حرام لنا أو خلاف الأولى أن نرسله إلى هناك فإننا لم نتصدق. لكن لو أنهم جبلوا من الأول ووجهوا إلى الصدقة على إخوانهم هناك، وأما الأمور الواجبة التي يظهر فيها إرادة الشعيرة فإنها تبقى في البلاد. نعم. إذا أمكن أن يجمعوا بين أمرين فهو خير. يعني لو كانوا رفقة في بلد وهم مغتربون هذا طيب، يضحون هنا ويضحون هنا. نعم. لكن كيف يضحي هؤلاء الرفقة؟ هل يشتركون في واحد يعطي نصيبا من القيمة، أو نقول كل واحد يذبح من 3 سنوات أحدهم مثلا الأخرى أحدهم عن الجميع؟ هذا هو المراد. نعم يا سبيل. نعم. هدايا. ما يصلون؟ نعم. لا لا ما يمكن يدخل المكة. ما يمكن يدخل المكة إلا المسلمين. المسلم مو بداخل الحرم في الحل في منع من الحرم. لا هذا غير صحيح. لكن على كل حال إن الإنسان إذا تولى بنفسه أحسن. ولذلك أنا سمعت شيء غريب. إذا جمعوا له مثلا 100 رأس قال هذا يعني 100 نفر، هم بدأ يذبح ولا يقول هذا عن فلان وهذا عن فلان، فلا يعين. وهذه مشكلة، لأن ستأخذ كل ضحية من هيله، كل هذه من هوله. فهذه مشاكل. على كل حال أهم شيء أنه لا تقل الخارج. هذه المسائل تشبه الشعائر.
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العيدين: باب الخروج إلى المصلى بغير منبر. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر، فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبذت بثوبه فجبذني، فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم والله. فقال أبا سعيد: قد ذهب ما تعلم. فقلت: والله فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم. فقال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة.
نعم، الخروج إلى المصلى بغير منبر يعني أنه لا يخرج بالمنبر إلى المصلى، وكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم أعواد من طرف صنعت له، فكان يرقى عليه، ولكنه لا يخرج به إلى مصلى العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي العيد في المسجد، وإنما يصلي خارجا، يبرز ويظهر، تظهر الشعيرة ويعرف أن هذا يوم العيد. فيقول أبو سعيد رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول ما شيء يبدأ به الصلاة، وهو صريح لأنه ليس بها أذان ولا إقامة. وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من قولهم إنه يؤذن لها، فالصلاة جامعة قياسا على الكسور، فلا صحة له لوجهين. الوجه الأول أن الكسور يأتي بغتة في غفلة الناس، فكان من المناسب أن ينادى له الصلاة الجامعة. الثاني أن يوم العيد كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن له، أفغاب عنه أن يقيسه على الكسوف أم ماذا؟ ولهذا كان هذا القياس باطل، لأنه مخالف للنص التركي، لأن الرسول تركه، ولأنه لا يصح قياس العيد على الكسوف، لأن الكسوف يأتي باقيا، فيحتاج إلى أن ينبه الناس عليه. وأيضا ليس فيه إقامة، لأن ما ليس له آذان ليس له إقامة. وقوله: فأول ما يبدأ به فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف يعني من الصلاة، فيقوم مقابل الناس عليه الصلاة والسلام، وبهذا دليل على أنه يتوجه إلى الناس لا إلى القبلة. وهذا أحد المواضع الذي يسن فيه ترك استقبال القبلة، دعونا من قضاء الحاجة وما أشبه ذلك، معروف أنه يحرم استقبال القبلة واستدبار أبناء البنيان، وفي البنيان يجوز استدباره، لكن هذا إنسان يعرف الناس لا بد أن يتوجه، أن يجعل وجهه إليهم، وليس من المعقول أن يقف مستقبل القبلة والناس وراءه ويقول: يا أيها الناس اتقوا الله. يخاطب من؟ أسألكم، يخاطب الجدار اللي أمامه، فلا بد أن يستقبله. وفي أيضا أن الناس لا يأتون إلى محل الخطيب، وكنا نعرف قبل أن يوجد المكبر الصوت أنه إذا صعد الإمام من برعي ومعيد اجتمع الناس حوله، فهل نقول هذا من البدعة لأن ظاهرة الصحابة أنهم لم يفعلوا، أو نقول إن هناك فرقا بين كون الصحابة لا يتجمعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لأن صوته يبلغ ما بلغ، وبين أئمته فإنهم لا يبلغ صوتهم مدى مكان الجماعة. فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. الموعظة ذكر الأحكام مقرونة بالترغيب أو الترهيب، فلا بد من أن تحرك القلوب بترغيب أو ترهيب. وأما الوصية والأمر فهو في الأحكام. ثم قال: فإن كان يريد أن يقطع بعض قطعه أو يأمر بشيء أمر به، يعني من المسائل العامة، ثم ينصر. وظاهر الحديث أنه ليس من العيد إلا خطبة واحدة، وهو كذلك، العيد ليس له إلا خطبة واحدة. وقد ورد في سنن ابن ماجه أنه خطب مرتين، فإما أن يقال كان يفعل هذه المرة وهذه المرة، أو يؤخذ بالأحاديث التي في الصحيحين وأنها خطبة واحدة. ثم ذكر أن الناس بقوا على هذا حتى خرجوا مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى أو فطر. متى كان أمير المدينة؟ في خلافة من؟ في خلافة معاوية رضي الله عنه، يعني بعد انقضاء زمن الخلفاء الراشدين. فلما أتى المصلى إذا منبر بناه كثير من الصلت، فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي، فجبرت بثوبه فجبلني. وقال جلب وجبل، كلاهما بمعنى واحد. فارتفع فخطب قبل الصلاة، فقلت له: غيرتم الله، لأن هذا منكر مخالفة السنة التي هي كالشعيرة، لا شك أنه منكر وأنه يجب إنكاره، لا سيما وأن أبا سعيد رضي الله عنه رأى من مروان المعاند حيث جبله ولكنه لم يوافق. فلما فقال أبا سعيد، يعني يا أبا سعيد، كذبت منها النداء، يا أبا سعيد قد ذهب ما تعلم، يعني ذهب الوقت الذي تجعل فيه الخطبة بعد الصلاة، وبين وجه ذلك قال: إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة. وهذا اجتهاد خاطئ، اجتهاد خاطئ أن يغير الصفة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقال عمر، وقال سعيد أبو سعيد رضي الله عنه: والله نعم، فقلت: ما أعلم والله خير مما لا أعلم، يعني ما كان عليه الناس من قبل خير مما كان عليه الناس اليوم. فإذا قال قائل: لماذا لا يجلس الناس؟ قلنا: لا يجلس الناس لأن بعض أمراء بني أمية كانوا يتناولون بعض الخلفاء، والناس لا يريدون هذا، الناس يريدون من يعظهم ويذكرهم ويوجههم. وفي هذا أيضا دليل على مسألة مهمة، وهي أن ما يسمى بالمصالح المرسلة إذا خالفت الشريعة فإنها لا يعمل بها. فهنا من المصلحة أن الناس يسمعون الخطبة لا شك، لكن إذا أدى ذلك إلى أن تغير السنة فإنه ليس لا تقبل. ولهذا نحن نقول دائما وحاضرا: المصالح المرسلة ليست دليلا مستقلا خلافا لمن جعلها من الأدلة، لأننا نقول: إن كان هذه المصلحة قد شهد لها الشرع بذلك فدليلها إيش؟ من الشرع، وإن لم يشهد هذا بذلك فليست مصلحة، لأن ما خالف الشرع فليس بمصلحة. هنا لو قال قائل: هذه مصلحة مرسلة، نريد من الناس أن ينتفعوا بالخطبة ويستمعوها، قلنا: نعم، هذه مصلحة مرسلة لا شك، أنه إذا استمع ألف خير مما لو لم يستمع إلا 150، لكن المصالح المرسلة لا تعاد في السنة، فالواجب إبقاء الشرع كما هو. في سؤال؟ ايش؟ نعم والله لا ما ادري وش السبب يعني، اما المدينه فلا ادري ما السبب، لانه ما لم ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي خارج المدينه، فلا ادري السبب. لا ادري هم ان مثلا جاءت مصلحه مرسله وقالوا الصلاه في مسجد الرسول خير من الف صلاه فيما سواه، نعم، او ان المدينه اتسعت وتباعدت وصار في الخروج الى الصحراء مشقه، على كل حال ما ادري ما السبب انهم جعلوه فيها. واما مكه فان تعلم ان مكه جبال واوديه ليس فيها صحراء يمكن ان يجتمع الناس فيها، فكان الارفق من الناس والانسب ان يكون في المسجد الحرام، على اني الى ساعتي هذه لا اعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي العيد في مكه خارج مكه، لان العيد انما شرع في السنه الثانيه من الهجره بعد ان هجر الرسول عليه الصلاه والسلام. واذا تاملت حياه النبي صلى الله عليه وسلم وجدت انه لم يكن يوم عيد في مكه. نعم سليم. ها كلام ابن ماجه يعني رواية ابن ماجه كيف ذلك؟ يعني مروان ما خطب إلا خطبة واحدة، التقديم أثر بالتقديم من خطأ، لكن يرى أنه أصلح، لكنه ما خطب إلا واحد هو فقط. هذه الناجة أنه خطب مرتين بعد الصلاة. نعم غير مقيد موكول الى ما يراه الناس المصلحه. نعم ثلاثه ما شاء الله عليك. نعم ثلاثه. نعم
باب المشي والركوب الى العيد والصلاه قبل الخطبه بغير اذان ولا اقامه. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الأضحى والفطر ثم يخطب بعد الصلاة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله أنه قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فبدأ بالصلاة قبل الخطبة. قال وأخبرني عطاء أن ابن عباس أرسل إلى ابن الزبير في أول ما بويع له إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطر إنما الخطبة بعد الصلاة. وأخبرني عطاء عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وعن جابر بن عبد الله قال سمعته يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قام فبدأ بالصلاة ثم خطب الناس بعد، فلما فرغ نبي الله صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء فذكرهن وهو يتوكأ على يد بلال، وبلال باسط ثوبه يلقي فيه النساء صدقة. قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء فيذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم وما لهم ألا يفعلوا.
ترجمة باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. ساق الحديث رحمه الله وهو قول سمعت النبي سمعت يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر، فظاهره أنه خرج غير راكب. والمؤلف رحمه الله البخاري يقول باب المشي والركوب إلى العيد، يعني يبين أن هذا وهذا جائز، فالإنسان أن يركب وله أن يمشي، ولكن المشي أفضل بلا شك خصوصا في الذهاب إلى العيد. وفي أيضا أنه ليس به أذان ولا إقامة في هذه الحديث، وأن الخطبة بعد الصلاة وليس قبل الصلاة. وفيه أيضا في ظاهر الحديث أن الخطبة واحدة وليست اثنتين. وفي قوله قول جابر فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم نزل فأتى النساء، إشكال، لأنه سبق أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخطب يوم العيد على منبر، فكيف يصح أن يقال نزل؟ وجهها بعض العلماء على أحد وجهين، قال إن يحتمل مانعين، المانع الأول نزل من حجر صغير لا يعد منبرا وقف عليه ثم نزل منه، واحتمال آخر أنه نزل لأن مقام النساء أو لأن مكان النساء خلف الرجال، فكأن استدبارهم للرجال إلى النساء يعتبر نزولا. والحقيقة أن في إشكال، أن في الجواب الأول إشكالا، إلا إذا صح أنه قد وضع له حجر صغير يخطب عليه. نشوف الفتح. الفتح الأول ولا الثاني؟
الأول.
الأول واحد. شوف الثاني.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة. وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء.
ما ندخل مع الترجمة؟
لا، هذا أول كلامه.
عجيب. نعم. من إذا نشوف سمر.
وخرج أيضا من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة. وخرج أبو داود من طريق الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة وأبا بكر وعمر أو عثمان. وخرجه ابن ماجة مختصرا. وخرج أبو داود من حديث سفيان عن عبد الرحمن بن عابس قال فسأل رجل ابن عباس أشهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، ولولا منزلتي منه ما شهدته من الصغر. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي عند دار كثير بن الصلف فصلى ثم خطب، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، وذكر الحديث. وفي الباب عن ابن عمر خرجه الإمام أحمد والنسائي، وفي إسناده ما قال خرجه الإمام أحمد من رواية الزهري عن سالم عن أبيه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وهو من رواية عبد الرزاق بن عمر والنعمان بن راشد عن الزهري. وقال أبو حاتم هو حديث منكر. وخرجه النسائي من رواية الفضل بن عطية عن سالم عن أبيه.
شرح لحديث جابر.
ذاك الكلام مرسل، ما تفهم يعني، ذاك الكلام مرسل ثم ذكر حديث جديد. باب جديد.
عجيب.
أي نعم، ما فيه إلا هذا.
الفتح منه فيه صفحة كم؟
مع من هذا؟
أي فتوح؟
الثاني الثاني الأخير والسلفيين كم؟ 541.
أنا ما عندي الطبعة هذه، أنا عندي ثم فلما فرغ نزل فيه إشعار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مكان مرتفع لما يقتضيه قوله نزل. وقد تقدم في باب الخروج إلى المصلى أنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب في المصلى على الأرض، فلعل الراوي ضمن النزول معنى الانتقال، وزعم عياض أن وعظه للنساء كان في أثناء الخطبة وأن ذلك كان في أول الإسلام، وأنه خاص به صلى الله عليه وسلم. وتعقبه النووي بهذه المصرحة بأن ذلك كان بعد الخطبة، وهو قوله فلما فرغ نزل فأتى النساء، والخصائص لا تثبت بالاحتمال. هذا ما ذكره حول المسألة.
المهم أن الاحتمال الذين يتناهما هما، فبعضهم يقول إنه نزل أي من حجر صغير لا يعد من برم، بعضهم قال نزل لأنه اتجه إلى النساء وهن في مكان منفصل عن الرجال، فيكون فأدى ذلك نزولا، ويكون نزولا بمعنى انتقل. وفي هذا الحديث دليل على جواز التوقف على الغير عند الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان متوكئاً على يد بلال، ولكن هذا بشرط أن يكون الغير لا يمانع في هذا. أما لو كان يمشي واحد مع الآخر وضربتك على كتفه بدون إذاه ما نسيك، لكن إذا علمنا أنه يأذن بهذا بل يسر، لا شك أن بلال لما توكل النبي صلى الله عليه وسلم على يده لا شك أنه ايش مسرور بذلك. وفي ايضا حرص الصحابه على المبادره امتثالا من النبي صلى الله عليه وسلم. الم تعلموا ان النساء لما حثنا على الصدقه بدات الواحده تاخذ خرصها تلقيه في ثوب بلال، تاخذ الخاتم تلقيه في ثوب بلال، وهذا يدل على كمال إيمان الصحابة رضي الله عنهم وكمال امتثالهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا دليل على أن المرأة حرة في مالها، تتصدق بما شاء سواء أذن لها الزوج أم لم يأذن. وفيه قوله قلت لعطاء أترى حقا على الإمام الآن أن يأتي النساء ويذكرهن حين يفرغ؟ قال إن ذلك لحق عليهم. على من؟ على العلم. وما لهم أن يفعل؟ ما الذي يمنعهم؟ لا أحد يمنعهم. في عصر الحاضر الآن وبما أن وسائل الإعلام قد تطورت وصار الخطيب يمكن أن يسمع الجميع، لا حاجة إلى أن يأتي النساء، اللهم إلا أن يخشى أن أحد من النساء يحتاج إلى أسئلة، فهنا قد نقول أنه يذهب إليه، لكن هذا لم تجد العادة به عندنا، ولم نعهد أحد من أهل العلم يخص النساء بخطبة حتى لما كانوا لا يخطبون في مكبرات الصوت. نعم. آدم إيش؟ نعم. إتاه رطبا العيدين فيها رواية لكنه مرسلة،
أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرتدئها بتسع تكبيرات، لكنها مرسلة وأخذ بها الفقهاء. وبعض العلماء يقول إنها كغيرها من الخطب تبدأ بالحمد والثناء والتشهد، وعندي أنه لو ابتدأ بالتكبير لم يكن هذا بعيدا من صواب، لأن صلاة العيد فيها تكبيرات زائدة وهي الصلاة، فكأن هذا والله أعلم أن يوم العيد ينبغي فيه أن يكثر من التكبير، فإذا كان يكثر من التكبير حتى في الصلاة فالخطبة من باب أولى. لكن هذا يمكن أن نجاب عنه، فيقال تبدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويكثر بها في أثنائها من التكبير. فالعلماء مختلفون في هذا، أكثر العلماء وخصوصا الفقهاء يقولون إنها تبدأ بالتكبير تسع تكبيرات نسقا، والثانية بسبع. نعم انتهى الوقت.
البخاري
سبحان الله أنا مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب، أقول مالي إلا أذن من جانب وأذن من جانب، صحيح هذا؟ طيب إذا تكلم عشر من أين يدخل كلامه؟ ازدحام الأبواب اثنين والداخلون عشر، ولهذا كان السؤال موجها لمن يريد أن يقرأ وهو من؟ خالد وخالد، فعليه أن يجيب.
أجبت شيخ
أصلا ما قد ذناك إلى الآن. أما غير فلا حاجة لإجابة، لكن أجبت مختلط الكلام.
لا هو بس كان لخ حجاج بحكم أنه جواري صوته أرفع من صوتي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب العيدين، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب العيدين: باب الخطبة بعد العيد. حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون العيدين قبل الخطبة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلها ولا بعدها، ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها.
هذا على حال سبق الكلام عليه، لكن فيه فائدة، وهي أنه ما الحكمة في أن خطبة العيدين تكون بعد الصلاة وخطبة الجمعة تكون قبل الصلاة؟ قال العلماء: لأن خطبة الجمعة شرط لاستحقاق الجمعة، والشرط لا بد أن يتقدم المشروط، وأما خطبة العيد فليست شرطا وإنما هي سنة للتذكير. ولذلك يجوز للإنسان أن ينصرف من حين الصلاة دون أن يستمع إلى خطبة يوم العيد لأنها ليست واجبة وإنما هي سنة فصار تابعة وفي يوم الجمعة متبوعة لأنها شرط. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في قول ابن عباس لم يصلي قبلها ولا بعدها أخذ منه كثير من العلماء أنه لا تسن تحية المسجد في مصلى العيد وعلم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها ولا بعدها. فهل هذا الاستدلال صحيح؟ غير صحيح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بصلاة العيد عن تحية المسجد ولم يكن ليأتي أمام الناس ثم يصلي تحية المسجد وهم ينتظرونه، فكان من المناسب أن يبدأ بالصلاة وتغني هذه الصلاة عن تحية المسجد. أما ولا بعدها فنعم، لأنه بعدها سوف يقوم فيخطب الناس. وبناء على ذلك نقول إذا أتيت إلى مصلى العيد فهل تصلي تحية المسجد أو لا؟ ننظر هل مصلى العيد مسجد أو لا؟ الأخ محمد يقوم برأسه أن لا، نقول هو مسجد، هو مسجد. والدليل على أنه مسجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أثبت له أحكام المسجد حيث أمر الحيض أن يعتزلن المصلى، ولولا أنه مسجد ما أمرهن أن يعتزلن المصلى. فإذا ثبت أنه مسجد قلنا يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فإذا قال قائل إنه يأتي قبل أن تطلع الشمس أي بعد صلاة الفجر أو يأتي قبل أن ترتفع الشمس إلى الرمح فيأتي وقت نهي فهل يصلي؟ نقول هذا ينبني على هل يجوز أن تفعل النوافل دوافل الأسباب في وقت النهي أو لا. فإن قلنا لا تفعل قلنا له لا تصلي، وإن قلنا تفعل وهو القول الراجح قلنا له صلي. وعلى هذا فمن أتى إلى مصلى العيد قبل طلوع الشمس أو قبل ارتفاعه قيدهم أو بعد ذلك فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، لأنه ليس هناك دليل على أنه لا يصلي. لو كان هناك دليل لقلنا على العين والرأس، لكن ما في دليل. واضح؟ طيب، لكن هل تنكر على من جلس أو لا؟ هذا ينبني على مسألة مهمة، وهي أن المسائل الاجتهادية التي يسوق فيها الاجتهاد لا ينكر أحد على أحد فيها، لكن يرشد لا بأس. وعليه فمن جاء وجلس في مصلى العيد لا ننكر عليه، ومن صلى إيش لا ننكر عليه، لكن أيهما أسعد بالدليل؟ الذي يصلى لا شك فيها. وهذه قاعدة ينبغي الإنسان أن يجعلها على باله، المسائل الاجتهادية التي ليس بها نص واضح لا ننكر بها أحد على أحد. طيب، لو أن إنسانا يرى أن شرب الدخان جائز وأن ترى أنه غير جائز، هل تنكر عليه؟
نعم،
ويرى أنه جائز شرب الدخان. لا، ما في نصوص أبدا، ما في نصوص تنص على شرب الدخان، إنما هي مسائل اجتهادية يمكن أن تنقض، لكن لا نحب أن نبحث النقض في هذا إلا إذا كان أصحاب المسجلات ذا. نعم، لا يوصل. الذين أعلموا ولا أدري هل أحد آخر يفتي بالصلاة، لكن أنا أفتي بذلك وأقول يصلي ولو كان ذلك قبل أن ترتفع الشمس لدوله، لأن دخول المسجد من أسباب مشروعية الصلاة، وذوات الأسباب ليس عنها نهي، لكن مع ذلك لا ننكر على من جلس. الآن يدخل أناس مشاهد يدخل بعد صلاة العصر ولا يصلون تحت المسجد، لكن إذا علمت أنه عام ما يدري حينئذ تقول يا أخي لا تجلس حتى صلاة العصر. أما إذا علمت أنه طالب علم لكن يخالفك في الرأي فلا تنكر عليه. نعم. نعم. الحجة فيما قال. طيب، وإذا أمر الأخير أن يعتزل المصلى. بس لا تقول يا شيخ إلى الآن ما وصل. إذا قال يعتذر حين المصلى وش يجب عليه؟ على أنه لا، على أنه جعله مسجدا، لأن لا نعلم مصلى يصلي فيه الناس ثم الحائط إلا المساجد. أما كون الصحابة رضي الله عنهم لا يصلون فهذا يحتاج إلى أن تثبت لي أن كل واحد من الصحابة الذين يحضرون المسجد لا يصلي. والعبارات المجملة ما تغني شيئا. ثم لعلهم يحضرون في وقت النهي ولا يرون أن ذات أسباب مبيحة للصلاة في وقت النهي، فهذه قضايا عيان. ولو طلب منك أن تثبت نصف الذين يأتون إلى المسجد لا يصلون ما استطعت. والعبارات المجملة هذه ما تغني شيئا. نعم. ايش؟ اي نعم. نعم. تمام. هذه ينكر عليه لان فيه السنه. فان غيلان الثقفي لما تزوج على 10 نسوه قال له النبي عليه الصلاه والسلام اختار منهن 4، وهذا لا يقبل منه. ثم ان بعضهم حكى الاجماع على انه لا يجوز اكثر من 4، فعندنا سنه واجماع. احنا قلنا المسائل الاجتهاديه التي النصوص فيها قابله لهذا وهذا، اما شيء بين فانه لا يقبل وينكر على صاحبه. نعم. لكن ظاهر الآية ليس كذلك، لأن المرجع اللغة العربية، واللغة العربية تقيم متن وثلاثة ورباع، يعني خذوا 2 2، خذوا 3 3، خذوا 4 4، ولا يمكن لأفصح الكلام أن يريد خذوا 9 ثم يقول متن وثلاثة ورباع. يعني لو أن أحدا من الناس أراد أن يقول اشتري 9 شيء، فقال اشتري متنى وثلاثة ورباع، هل يعتبر هذا عيا أو فصاحة؟ عيا لا شك. اشتري 9، ليش تقول متنى وثلاثة ورباع؟ فاللغة العربية بقطع النظر عن قومها لغة القرآن تمنع التعبير عن 9 بمثلها، فظهر القرآن لا شك أن يخالف هذا الباب. لكن اللي يشبه عليهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم خلف وراءه 9 نسوة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام في مسائل النكاح له خصائص معلومة لا يشارك فيها أحد. نعم.
بارك الله فيكم. كما ذكر الأخ بأن كل مسألة يمكن أن يكون للمخالف فيها دليل،
نعم،
ويمكن أن يكون له فيها وجهة نظر،
نعم،
فيعني ما هو الضابط الدقيق الذي يستطيع به طالب العلم أن يزم هذه المسائل؟
نعم.
المسائل التي نستطيع أن نسميها مسائل اجتهادية يا سفيان.
المسائل الاجتهادية مثلا ما خالف النص هذا لا اجتهاد فيه، اللي خالف النص ما في اجتهاد، اللي خالف اجماع الصحابه ما في اجتهاد، لانه اجماعهم حجه. اذا كان هناك احتمال مقارب، يعني الاحتمال يكون احتمالين متساويين او متقاربين، هذا نعم. لكن اذا كان احتمال ضعيف 1 من 100 او 10 من 100 هذا غير مقبول. ثلاثة. الله، الثلاثة هذه مكلف. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا زبيد قال سمعت الشعبي عن البراء بن عازب أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن نحر قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء. فقال رجل من الأنصار يقال له أبو بردة بن نيار يا رسول الله ذبحت وعندي جذعة خير من مسنة، فقال اجعله مكانه ولن توفي أو تجزي عن أحد بعدك.
هذا سبق الكلام على كثير من أحكامه، وبالأخص على قوله لن تجزي عن أحد بعدك. هل مراد لن تجزي عن أحد بعدك زمنا فيكون هذا الحكم خاصا بالرجل لعينه، أو لن تجزي عن أحد بعدك حالا؟ أكثر العلماء على الأول، وأن هذه الجذعة أو العناق لا تجزي، لا يعني لا تجزي التقي بها، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأثر عليكم فتذبحوا جذعة من الطعام. ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال المراد لا تجزي عن أحد بعدك حالا، يعني أن من حصل له مثل حاله فإنها تجزئه العناق ولا بأس. وما قاله الشيخ رحمه الله هو الحق، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تشرع لشخص بعينه لأنه فلان، لأنه مثل أبو بردة بن نيار، لا يمكن. الشرع عام معلق بالأوصاف، وهذه هي القاعدة الشرعية، أن الشرع معلق بالأوصاف والمعاني، ما يمكن أن يكون خاصا بشخص. عرفتم؟ طيب. يأتي إنسان يقول تنتقد قاعدتكم هذه بالخصائص الكثيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الجواب؟ الجواب أنه خص بذلك لأنه نبي رسول، وهذا الوصف بعد الرسول لا يمكن أن يكون. واضح؟ فحينئذ لا ينتقل عليه بهذا. لو قال قائل ينتقل عليكم بقصة سالم مولى أبي حليف، فإنكم لا تقولون بتأثير إرضاء الكبير، وتقولون إن هذا خاص بسالم، فتجعلونه خصوصية عين لا خصوصية وصف. واضح؟ نقول نعم، إن قلنا ذلك فلنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رضاء إلا ما أنبت الأرض، ما أنشأ العظم وكان قبل الفطار، أي لا رضاع مؤثر. هذا واحد. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، يعني احذروا. فقالوا يا رسول الله أرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. ولو كان رضاع الكبير مؤثرا لقال الحمو ايش يرضى حتى نسلم من البلاء، ولم يقل احذر الحمو كما تحذر الموت. فنقول عندنا دليل. على أننا نقول بمنع أن يكون خاصا بسبب لعينه، بل هو خاص به لوصف، لأن سالما كان قد تبناه أبو حذيفة، فهو عنده بمنزلة الإبل يدخل على امرأته ويتبسط في ماله وفي بيته كأنه ابن له، فيصعب جدا أن يقال بعد ذلك نمنعك من البيت، نمنعك من البيت. فلهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المشقة قال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فنقول إذا وجدت حال كحال سالم ثبت حكم سالم له، وحال كحال سالم مستحيل. لماذا؟ لأن التبني ألغي في الإسلام وأبطئ، وعلى هذا فتكون القاعدة التي أسسها شيخ الإسلام وهي حق، بأنه لا يمكن أن يخصص أحد بحكم شرعي لعينه تكون غير منقوضة، تكون مضطردة ليس فيها نقض. فعلى هذا نقول في قصة أبي بردة، نقول إذا وجد إنسان مثله ضحى بأضحيته قبل الصلاة جاهلا، ثم لم يكن عنده إلا شيء صغير لا يرحم، نقول ضحي به، ضحي به ولا حرج، لأن حاله كحال من؟ كحال أبي بردة رضي الله عنه. واللفظ محتمل لأن يكون المعنى بعد حالك، والقاعدة العريضة العظيمة أنه لا أحد يخص بعينه في حكم شرعي تمنع أن يكون هذا خاصا به لعينه. نعم. هذا صحيح يقول خلاص.